فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحمد. منزلة الحمد أحببت اليوم بحول الله جل وعلا أن يكون لنا فيها كلام، لما ورد فيها من التأكيد والتشديد، ولما ورد فيها أيضا من التكرار والعزم من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على جميع المسلمين بدون استثناء بأن يتحلوا بهذه المنزلة. فليست منزلة فضلة يعني لزيدة، ليست فضلة، بل هي منزلة مطلوبة طلب عزمي على كل مسلم ومسلمة أن يسعى للاتصاف بأخلاقها وللتدرج إلى منزلتها العالية، لأنها من أعلى منازل التعبد. ولذلك فرض الله جل وعلا على المسلمين كل المسلمين بأن يحمدوه سبحانه وتعالى بسورة الحمد، أي بسورة الصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نقرأها فريضة ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ومن عجيب أمر الله سبحانه وتعالى وسره في تشريعه وقضائه وقدره أن جعل كلمة الحمد هي أول كلمة تقرأ من كتاب الله جل وعلا. طبعا لأن الفاتحة هي أول القرآن، فاتحة القرآن فاتحة الكتاب، وأول كلمة بالإجماع من القرآن، يعني أقل الإجماع أو ما يمكن تسميته بأقل الإجماع، وتأبين على قدر المستطاع، هي الحمد. لأنه كان خلاف هل الفاتحة تبدأ بالحمد أم بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أقل الإجماع أنها الحمد، يعني أن الحمد لله رب العالمين، هذه العبارة الحمد لله رب العالمين هي الكلمة الأولى من سورة الفاتحة، وهي الراجح فعلا، هي الأمر الراجح. وقد ذكر أبو بكر بن العربي المعافري الفقيه المالكي الأصول البارع رحمه الله دليلا عجيبا جدا في بيان بما يشبه القطع في أن الفاتحة فعلا تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة من سور القرآن إنما هي ابتداء ليست من القرآن، وإنما هي آية من سورة النمل كما هو معروف. قلت الدليل الذي ساقه ابن العربي المعافري هي قوله رحمه الله يكفي، تكلم بهذا المعنى وقد ذكر هذا في أحكام القرآن له، يكفي وجود الخلاف فيها لتكون ليست آية من سورة الفاتحة. هذا استدلال عجيب، لأنه لا ينبغي أن يحصل خلاف في القرآن، القرآن مروي بالتواتر والتواتر يفيد القطع، ولا يجوز أن يقال في القرآن إثباتا لأي، لا نقول آية، لا لأي حرف بالظن مطلقا، وما دام الشيء حصل حوله خلاف فمعناه الظن، القرآن لا يثبت بالظن وإنما يثبت بالقطع، وإنما المقطوع أن الحمد هي آية من الفاتحة، ووقع الظن على بسم الله الرحمن الرحيم فخرجت بذلك أن تكون بدء السورة، وخرجت بالتالي أن تكون بدء القرآن الكريم. فإذن بسم الله الرحمن الرحيم هي إلا آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور كتبقى سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن نبدأ بهذه الكلمة القرآنية الربانية بسم الله الرحمن الرحيم. لكن البدء يعني الذي هو قرآن نزل من السماء والذي هو كلام الله جل وعلا المباشر، البدء بدء القرآن وبدء الفاتحة، إنما هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ويتوجه هذا المعنى بأدلة أخرى كثيرة نسوق منها دليلين نستأنس بهما، وإنما العبرة اليوم عندنا البيان، بيان المنزلة الإيمانية التي تتضمنها هذه المطلع. أن الغرض بالمنزلة الإيمانية سواء المنزلة يعني في الفاتحة أو في غيرها، كما في سورة في غيرها من الصور حيث ورد الحمد، كما في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى غير ذلك من ألفاظ الحمد التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا لا ينحصر. يعني ما عندناش الغرض أنه نفسر كلمة الحمد اللي في الفاتحة بالضبط، وإنما عندنا الغرض نتحدث عن منزلة الحمد، كيف تكون من الحامدين، كيف تتحلق بأخلاق الحمد، كيف تستجيب لرب العالمين الذي طالب منك أن تكون حامدا شاكرا. هذا هو الأساس الذي عليه الحديث. قلت من الأدلة فعلا على أن الحمد هو أول كل شيء، لأن الحمد في السنة هو بدء كل شيء، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ كلاما إلا بالحمد. خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام معروف تبدأ به إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى غير ذلك مما يسمى بخطبة الحاجة أجلس منها العلماء. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن أول كلمة نطق بها آدم هي الحمد لله رب العالمين في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق آدم ونفخ فيه الروح عاطفة فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله يا آدم. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح، لما خلقوا خلقتين كما هو معلوم ليس في القرآن وليس في السنة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما خلقه طينا أو من طين وجعله طينا ما شاء الله أن يكون، حتى استوى خلقه طينا بالقدر الذي قدر وبإصرار ورقائص الخلق التي هي من الله جل وعلا فعلا لله وطميعا له سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. حينما قدر ما قدر نفخ في الروح، فما نفخ الله جل وعلا سبحانه وتعالى نفخ في آدم عليه السلام الروح عاطف يعني العطاس يعني واحد الحالة للدلالة على الحياة، ومعروف تعالى المستوى الفيزيائي والطبي في البدن كما نرويه عن الأطباء أن العطاس واحد الحالة يتجاوب الجسم مع الصحة والعافية كأنه إنذار للجسم بأن يقاوم الأمراض أو أن يقاوم شيء يهددون، يعني شعور بالحياة، العطاس شعور بالحياة، ولذلك استوجب الحمد لأنك حسيت بالحياة، حسيت بالحيوية، حسيت بالقوة وبقدرة دفاع الجسم عن نفسه، أي أنك تشعر بالحياة. فلما عاطف آدم قال أول كلمة ينطق بها البشر أبو البشرية كلمة الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا في رواية الله في رواية أخرى الملائكة قالت يرحمك الله يا آدم، أو قال الله جل وعلا في الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا يرحمك الله يا آدم. ولذلك سن لنا شميت العاطف، شميت العاطف يعني اللي يقول الحمد لله واجب عليك تقول له يرحمك الله، اللي يعطفك الإسلام يقول الحمد لله، هذه كلمتنا الأولى لما تذكروا الحمد لله في حقيقة الكلمة يجب أن نحتفل بها لأنها أول كلمة نطقت بها البشرية باختلاف ألوانها وإجناسها ولغاتها جميعا، أول لفظ أول صوت بشري يدخل في إطار اللغة لأن العطاس ليس لغة، لأن أول صوت يعني ضمن هو العطاس عطيفة لأن عطيفة من بعد عطاس عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله. فالقول اللي هو اللغة اللي هو التعبير عن الوجدان المكنون والضمير المكتوم لدى الإنسان، لأن اللغة التعبير هذه اللغة المعبرة التي علمها آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هذا المنطق اللغوي الذي جعله الله جل وعلا سرا من أسرار البشرية من يوم خلق الله آدم إلى آخر من يكون من بني آدم، هذه اللغة كانت أول كلمة نطق بها الإنسان تدشين تعبير البشري، تدشين تعبير البشري كان بلفظ الحمد وبمنزلة الحمد الإيمانية. ولذلك رحم الله الإنسان الذي حمده، هذا معنى عظيم حقيقة. وكل هذا يتوجه في تأكيد أن كلمة الحمد هي الكلمة الأولى من سورة الفاتحة وهي الكلمة الأولى من القرآن الكريم، وغير هذا كثير كثير سيأتي بيانه إن شاء الله خلال سياق الحديث عن منزلة الحمد الإيمانية. أيضاً بالمعنى من غير هذه الاستدلالات ثابتة في الكتاب والسنة على الصحيح الواضح، الله جل وعلا لما فرض علينا أن نبدأ بالحمد يعني لما كانت الفاتحة مبدية بالحمد والفاتحة مبدية بها القرآن ولا كلام من الخير إلا ويبدأ بالحمد في السنة، إذن نبدأ بالحمد، فهذا سر حقيقي وجب على المؤمنين أن يقتنص وأن يتدرج إلى أن يصل إلى منزلته ليكون فعلا قد حصل هذا المعنى صفة خلقية يتخلق بها في سيره إلى الله جل وعلا. وتلك هي الطريق التي سلكها الأنبياء، وما كان أحد أحمد لله من الأنبياء وما كان أحد أحمد في الأنبياء لله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك حق له بأن يسمى بأحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. الحمد هذه منزلة تدل على الرضا عن الله ربا والرضا عن الإسلام دينا والرضا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبلغا ورسولا، كما في الحديث الصحيح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هذه الثمرة العملية هي الحمد. أنا وأنت إذا بدأنا التدبر والتفكر في الخلق الذي هو نحن أنا وأنت، والخلق الذي هو محيط بنا، خلق النفس وخلق الكون المحيط، خلق الخلق العام، فإن الإنسان كلما أمعن التدبر لا يملك إلا أن ينطق بالحمد. يعني أول حاجة المؤمن يشوفها هو الإنسان صفة عامة الذي يتدبر ويتفكر يشوف ذاته. أنا أتكلم، أنا آكل، أنا أشرب، أنا قبل ذلك وبعد ذلك حي أرضى أستمتع بالحياة. إذن هذه الهبة التي هي أنا، يعني ربي تعالى وهذا من الهبات، ولكن قبل الرزق وقبل السمع والبصر وقبل جميع الأنواع التي هي الهبات، الهبة الأولى التي وهبتها هي وجودي أنا. إن ترك موجود مرك شيء معدو، هذا شيء عظيم وشيء رهيب، إذا تأملته فزعت من نفسك. إنك ممكن ما تفوز. الله جل وعلا خلقك، وحينما خلقك خلقك جل وعلا مختارا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار جل وعلا. فلذلك كان ممكن أن لا تكون، لكن بلطفه وبرحمته وبمنه وفضله قدر أن تكون أنت فلان ابن فلان، قال لك كن فكنت، لطفا منه ونعمة ومنا وفضلا جل وعلا. لذلك يعني حقيقة يعني أنا وأنت الإنسان نبيل لهذا الذي كان له سببا، بل كان له علة أولى في الوجود، وهو الله جل وعلا جل جلاله. فالله عز وجل الذي أوجد كل موجود والذي أحيا كل حي، المحيي المميت، إذ أوجدني حقيقة هذه منة لا أستطيع أن أوفيها تمام الشكر إلا أن أكون من الحامدين. ولذلك الحمد عند أهل العلم أعلى من الشكر، الحمد هي عالية جدا، لأن الحمد هي منزلة تدل على تمام العبودية والخضوع. وقد نقل المفسرون تقريبا كله عبارة ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره حينما فسر كلمة الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة، قال رحمه الله، طبعا نقلب عن عبارات الصحابة والسلف، يعني عبارة ديال الصحابة والتابعين، يعني جمع داكشي الإمام الطبري ولخصه في هذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد الثناء على الله بما هو أهله جل وعلا، هو شكر وثناء على الله بما هو أهله. الحمد الثناء على الله، أو الشكر والثناء على الله بما هو أهله. فيحمد المحمود بأحد وصفين، هذا على المستوى اللغوي والمستوى الطبيعي بغض النظر عن الآية. يعني واحد حاجة غادي يحمدها ويشكرها يعني بجوج حوايج: إما لجمال في ذاتها، كما تحمد الأشياء الجميلة، حاجة كتعجبك جميلة من زهرة أو طبيعة أو إنسان أو سلوك أو أي شيء، حاجة كتعجبك وخا ما درت فيه شي حاجة، يعني ما أعطتش والو، حينما ترى منظرا جميلا، ترى منظر الغروب أو منظر الشروق أو منظر البحر أو منظر الماء ينساب بين الجبال وما شابه ذلك من الأشياء الجميلة، يعني أنت كتكتب نفسيا فقط، يعني تحس بواحد الراحة وواحد المتعة نفسيا، لكنك ماديا يعني هذا غروب الشمس ولا شروق الشمس ما أعطت والو، يعني الناحية المادية يعني ما أعطاك شيئا في ذاتك، لكن أعطاك متعة. فتحمد هذا المشهد يعجبك، فهذا ثناء على الشيء بما هو جميل، لأنه هو جميل حد ذاته، ما يعطيني لا قبل ما يعطيني ما نعطيه، فشيء يثير الانتباه ويجذب الأنظار، فحينما يجذبك منظره الجميل فذلك ضرب من الحمد له. ثم الصفة الثانية التي يحمد بها الشيء المحمود حينما يؤثر فيك فعلا، يعطيك في حاجة في مكان، يعني شجرة أو إنسان أو شيء، يعني أنت تستفيد ماديا وعمليا، فإذا أفادك شخص بمال أو بسلوك ولو بكلمة طيبة استحقت له الحمد، يستحق أن تشكره. ولذلك وصف الشكر بأنه إنما هو الحمد على الفعل، ثناء على الفعل. هل شو واحد قال لك أعطاك واحد هدية تقول له شكرا، فهذا الشكر وهذا الجزاء أو جزاك الله خيرا، يعني الصيغة النبوية، هذا إنما دعوت له أو شكرته بما أعطاك أو بما أهداك. فإذا هذا نوع ثاني، والله جل وعلا جمع ذلك جميعا لكن بما يليق بعظمته سلطانه وبما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لا وجه للمقارنة بينه وبين خلقه، بين عطائه وعطاء خلقه، لأن عطاءه جل وعلا هو عطاء الحق، ولأن جماله وجلاله هو الجمال الأكمل والجلال الأعظم سبحانه وتعالى. فنحمده بما هو جليل وجميل، له الأسماء الحسنى جل وعلا. جمال الدنيا جمال الكون منه يصدر جل وعلا. النور الكائن في كل منور من النور الأعلى، الله نور السماوات والأرض، ولولا نوره لكان الكون كله ظلمات في ظلمات، ما أشرق شمس ولا أنار قمر. نور الله هو مصدر النور في الكون كله، والآية صريحة في هذا، الله نور السماوات والأرض جل وعلا. فلذلك هو استحق الحمد بما هو جليل وبما هو جميل. العبد إذا تعرف على مولاه أحبه، لأنه عنده الأسماء الحسنى سبحانه، لأه الحسنى كلها جميلة جميلة، حسنى صيغة المبالغة فضلا، يعني ما كنا أحسن منها. فالله سبحانه وتعالى له الحسن الأعظم وله الجمال الأكمل، كما في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره شفافها أي منحطها ورديئها ورديئها جل وعلا. فلذلك إذن الله جل وعلا بجماله أعطى، فكان جميلا بما أعطى سبحانه وتعالى، وكان جميلا بما منع جل وعلا، لأن منعه وهذا من أسرار أمره جل وعلا، لأن منعه تعالى أعطى. إذا أعطاك ربي أعطاك، وإذا منعك فقد أعطاك لو تدبرت النبي. ولذلك كان الرضا في الدين بقضاء الله وقدره، ترضى عند الفرح والمسرة وترضى عند القرح والترح، ترضى لأنه فهم بأن حكمة الله اقتضت بأن يمنعك أو بأن يجعلك مبتلا، وهذا البلاء الذي نزل بك هو الخير عينه، وما أعطاك الله جل وعلا إلا الجمال في هذا المنع الذي أنت لا تدركه. ولو اطلعتم كما في الحديث على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، والخير لا يكون إلا جمالا. ولذلك له الأسماء الحسنى، إذا أعطى له الأسماء الحسنى، وإذا منع له الأسماء الحسنى جل وعلا، لا يصبر منه إلا الخير سبحانه وتعالى، من إله جميل عظيم كريم رحيم. فنحمده بذلك سبحانه وتعالى بما هو أهله، بما هو أهله. ولذلك ورد في الحديث الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذه العبارة التي عضلت بالملكين أن يكتباها في عبد من عباد الله الصحابة، قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضي الصلاة التفت، قال من قال الكلمة آلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له هذاك العبد أنا يا رسول الله. قال له راه الملكين لما بغوا يكتبوها وحلو عضلت، العضل هو يعني كتعوج لك تبغي تجدها ما كتجدش، عضل الدين يعني الدين اللي ما كيبغي تسدش يعني محنا، فهذوك الملائكة تمحنوا ما عرفوش كيفاش يكتبوها، يعني الميزان باش يعبروها، يعني اشمل طبقة من طبقة الحسنات يديروها. لما؟ لأنه حمد الله جل وعلا بصفات من صفاته، والملائكة لا قدرة لها على الإحاطة بصفات الله، لأنه لا يصفه الواصفون جل وعلا، بل هو سبحانه وتعالى وحده يصف ذاته بما ثبت من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبما هو عنده مما لم ينزل في كتاب ولا سنة، ومما لا يعلمه أحد إلا هو جل وعلا. ملائكة وحده. فعرج إلى الله جل وعلا فقال يا رب إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدي. ثم اكتبوا غير العبارة الشكل، يعني المعنى ما تصنفوهاش في الرتبة ديالها من حيث الحسنات، هذاك شغل شغلي ثم ما عرفتوش أنا علم مضعف. اكتبوها كما قال عبدي، وإنما ماذا قال؟ حمد الله حمدا تعلق بصفاته وبأسمائه وبعظمة سلطانه وبجلال وجهه سبحانه وتعالى، وذلك فعلا هو الثناء على الله الذي أوجبه علينا بقوله الحمد لله رب العالمين. كون هذه العبارة واجبة علينا نقولها في القرآن الكريم في الصلاة وجعلت ركنا، معناه أنها منزلة إيمانية واجبة، مش الخطرة ليست مندوبة واحد، واجب على العبد أن يتحقق بها، وإلا ما كان مؤمنا حقا. لأن النتيجة ديال الحمد شنو هي؟ النتيجة ديال الحمد قلت هي الرضا بالله والرضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غضبة إلا وكان لا يغضب عليه صلى الله عليه وسلم حينما سمع أو وصله عن أصحابه شيء. وهذه رواية صحيحة، وفي رواية أخرى أيضا صحيحة أنه أحد الصحابة أو أحد الأعراب يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا شافيا، قال له يا رسول الله إنما قاتل، يعني واحد السؤال أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا من أمور العادة، مش من أمور العبادة دي سؤال عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث لهداية الناس، فالحديث طويل وخطته طويلة، اجتزئ منه محل الشاهد. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وجعل يقول سلوني سلوني سلوني، فوالله ما رأيت كالخير في الخير والشر كاليوم قط، لقد عرضت علي الجنة والنار بعرض هذا الحائط، فلم أراك الخير والشر كاليوم قط. وجعل يقول سلوني 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 حتى فزع الصحابة وغطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء، ولم يفطر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول سلوني سلوني ترهيبا لجموع المسلمين آنئذ في مسجده عليه الصلاة والسلام، حتى قام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أطفأ غضبه عليه الصلاة والسلام إلا تعبير عمر حينما عبر عن الرضا، والرضا ثمرة الحمد، والحمد لله ولم حمد من الله، إذا حمد من الله إذا عبر عن الرضا، وهو قول الله جل وعلا في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون ما كان إيمان حتى، والمشكلة كلها بدا حتى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الرضا، هؤلاء هم الذين رضوا بالله ربا ورضوا بالإسلام دينا شريعا. أنت جلست تقسم حن مع ربي سبحانه وتعالى، يعني محن رافت، يعني تزيل حدود الربا وتبدأ تقلب، يعني كيف تقتطع من الحرام شيء يجعله حلالا، لا يكون هذا من الرضا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد النبي ورسول. أما الصوف في القرآن واضح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، استجب لحكم الله من الحلال والحرام وجميع أنواع الأحكام، سيحكموك فيما شجر بينهم سواء في أمور القضاء العام أو في أمور الأحكام، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي. من يقضي عليك الله ورسوله قضاء يجب أن ترضى، يكون عجبك الحال، ما عجبك الحال ماشي طائرة أن هذه القضية حرام، لا، بل أن تستجيب لله مرتاحا، تسلم لله أمره جل وعلا ويسلم تسليما، والتسليم لا يكون باللسان بل يكون بالجنان قبل اللسان. إنسان داخل عجبك الحال، إذا ما عجبك الحال الداخل أنت تقول الكلام الذي يدل على الرضا وقلبك قد انقبض، فإنك لم تحقق الرضا على الكمال، الرضا بالكمال. وإذا كان رضاك بالله ناقصا فمعناه أنك لم تتحقق بعده بمنزلة الحمد، ما زال ترى الحمد لله رب العالمين في صلاتك مرارا وتكرارا، أي تحقق الصلاة وتحقق القيامة وتحقق الركوع والسجود لله عسى أن تتخلق بخلق الحمد. لو أننا نحن بالذات في هذا الزمان الحرج زمن الفتن اللي ولا الحرم كعرض رفعه في كل مكان، ويعني الناس يتساقطون كما يتساقط الفرس في النار مع الحسن الشديد، لو أننا في زماننا هذا حققنا منزلة الحمد لكانت أحوالنا بخير، ولنجونا من هذا الزمان الرهيب من فتنه الظاهرة والباطنة المقبلة والمجبرة. الحمد أمان للعبد، لأنه تحقق العبودية تكون الإنسان سلم أمرك لله، واعلم أنك إذا شغلت بالله ولله فإن الله يضمن لك كل شيء، رغم الوسواس ديال إبليس اللعين هو الذي يجعلنا نبحث عن حظوظ ليست لنا، الحرام حظوظ ليست لنا، اثبت شطر مع ربي. ويظهر المسلم ما بيجي في الوسواس يظهر على أنه إنما يريد الحلال، هذا الظاهر، ولكن مع الأسف من قد حكت مع المسألة وتحاول تبين له كيتولي بأنه كيتشاطر مع الله تعالى، يشاح يعني اشتار اللي يقول احنا بالعامية المغربية اشتار المشاح كل ده تشاطر مع الله تعالى. طيب وش انت يعني بغيت تقسم مع الله سبحانه وتعالى؟ شوف اول ما تفكر في اذا كنت من الحليبين فكر في حقوق الله، فانك والله ان فكرت في حقوق الله فان الله يضمن لك حقوقك لان الله لا يظلمه، وما انا بظلام للعبيد، ضمن حقوق الله يضمن لك حقوقك يا عرضي حنا ما كنفكروش ولا كنصوب في راسنا نضحكوا شي ناخر ما كيهمنيش هذا غلط فيك ام مسلم انت انت معنى مسلم اسلمت وجهك لله والوجه هو تعبير عن الذات الكليه اسلمت وجهك لله يعني لان الوجه هو صوره الانسان صوره الانسان تعبر عن كليته فمن اسلم لله وجهه بمعنى انه اسلم قلبه وقالبه اسلم كل شيء كما اسلم ابراهيم من قبله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين هذا الحمد هذا الحمد الحقيقي والمؤمن حينما يتدبر حقوق الله تعالى الثابتة بدأنا بالإيجاد الذي تكلمنا عليه لأنه هو أول شيء يتفكر به الإنسان أنا موجود إذن أحمده من أوجدني أحمده لأنه جميع سبحانه وتعالى في ذاته لأنه يعني سبحانه وتعالى قبل أن يوجدك وقبل أن يعطيك يستحق الحمد لذاته فتحت يعطيك عن تقول له شكرا عن تقول الحمد لله لا قبل ذلك يستحق الحمد ويستوجب سبحانه وتعالى له الحمد جل وعلا لما هو رب العالمين ثم أيضا من بعد أن أوجدت وخلقت وأعطاك ما أعطاك مراتب العطاء أو كليات العطاء الكبرى ثلاث لحين الدين عطاء الخلق وعطاء الرزق وعطاء الهداية خلق ورزق وهدى أين شو بقي بغي الإنسان أنا وأنت هو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى أعطاك أنت أنت ملزم بأن تشكر من أعطاك شيئا صغيرا واحد قدم لك واحد خدمة تقول له شكرا يعني وهذا اللي أعطاك بلدم العلاقة الاجتماعية أعطاك تجد تعطيه أقل ما تعطيه تعطيه شكرا أو تعطيه جزاك الله خيرا وهي أحسن ومن قال لأحد جزاك الله خيرا فقد وفاه شكر فعلا أو أنت تعطيه حتى أنت بشكل مادي أعطاك هدية كتسوى 1000 درهم أعطيه هدية كتسوى 2000 درهم إذا كانت وسع الله عليك أنت غرقته انتهى ولكن اللي أعطاك أنت أستعطيه يعني مستحيل لا وجه المقارنة في هذا لا تملك إلا أن تخضع نتيجة عملية لمثل هذا الإحساس أنه أعطاك أنت ما عندي مناصب ما تحقق إعجازك لأن أي حاجة تبغي تبدأ ديانه ليس لك من أمر شيء كل شيء لك مالك رزقك حتى الحمد بلسانك لا وليس لك هذا اللسان هذا الكلام هذه اللغة لا ليس لك هو العطاء فاسترد الطمع الجميل بديانه إذا أنت ها هنا إننا تضع شيء شكلي في الجوهر لا حقيقة له ولذلك إذا تمام الحمد هو الخضوع بالعبودية لله تقول يا ربي أنا عاجز عن تمام الشكر وعن حقيقة الحمد عاجز وإنما أنا لك عبد ولذلك سبحانه وتعالى جعل لنا الحمد بكلامه لا بكلامنا وأمرنا أن نسلوه لأنه وعد أننا عاجزون عن حمده حمدا فقال الحمد لله رب العالمين لما له صفات الكمال والعبد ناقص حمدا فهو بالقرآن والقرآن كمال الكلام لأنه كلام الله ولا يصدر عن الكامل إلا الكامل جل وعلا فإحنا يا الله كان قرأوا كلام الله الحمد لله رب العالمين فاحمده بالكمال احمده بالكمال لأن القرآن ليس كلامنا بل هو كلام الكامل جل وعلا كلام الله سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال جل وعلا فلذلك صفة الحمد أو منزلة الحمد رأى منزلة عالية فعلا ولكنها ثبت على من سهلها الله عليه شرطها شيء واحد صدق في الخضوع لله ما تبقاش تعند مع ربي ما تبقاش تدرك على الله تقول له ولكن على استدراك ما كان ينبغي أن يكون لك استدراك على مولاك الذي أعطاك بغيت ترد الهم لرأس زعما تحقك ربي تعالى يا عبد يا أخي الكريم ربي تعالى بامر لك حقك أو تظن بالله جل وعلا غبرا سبحانه وتعالى ربي غادي يغبرك ربي غادي ينقصك ربي غادي يقطع لك سبحانه سبحانه فقد أعطاك قبل أن تكون وبعد أن تكون ما ترفض الهم من هذا الشيء ترفض الهم من كونك ترضي الله ارضي الله أولا واعلم بأن كل شيء بعد ذلك سيكون مضمونا لك من رزقك إلى كل ما يتصرف وينتج عنه الله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد صدق التوجه له بالحمد أحبه لأنه يحب الشاكرين لأنه يحب الحامدين جل وعلا وإذا أحبك مولاك فكن على يقين بأنك قد حققت منزلة من منازل الولاية لأن المحبة لا تمسك لك من الله فاعلم أنك ولي لله بنص القرآن ونص الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حدث هذا هذه بعد حتى دائما تكون مهمة بعد حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا يحتاج العبد بعد ذلك؟ كل خزائن الملكوت رهن إشارتك يا ولي الله إن كنت لله ولي حقا. وإنما قلت هي منزلة تنال لا بكثرة الفعل، وإنما تنال بصدق الفعل. راسمة كثير كثير أفعال، لا أصدق الله في فعلك كله عبد الحكم، كله عبد الحاجة اللي بيان الله حين الله يجب أن تكون أنت المدافع الأول على الله سبحانه. صحيح إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإنما تقصد أن تدافع عن حقوق الله. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن حقوق الله جل وعلا، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله. أنت يجب تحتاجك من بش تدي بيان الله حرام عليك يا أخي. عيب عيب حشوما بدون زحمه شريح مع الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي لعبدين مؤمنين فعلا يعلموا ان الله قد خلقه ورزقه وضمن له كل شيء. عندك حاجه، عندك ضروره، عندك واش ربي غافل عليك؟ زعما ما يسحب لك ما تخبروش اي بالله راك محن وعندك المشكله الفلانيه وراضقت لك الدنيا وكذا. اي واحد يسمي اما انك تعلم انه يعلم ما انت عليه من الضيق والحرج، واما انك لا تعلم ذلك. فان كنت تعلم فما ينبغي ان يصدر منك مثل ذلك التصرف، وان كنت لا تعلم فمصيبتك انك جاهل بالله، لأن ربي تعالى لا يعجب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. يعني حالتك انت في ملايير الخليقة، وما نقولش ملايير البشر، ملايير ولا بلايين الخليقة، حالتك الجزئية في علم الله لحظة وقعت وقبل أن تقع وبعد أن تقع. فتوجه إليه يا ربي حل لي المشكلة. الدعاء الذي هو مخ العبادة كما في الصحيح، بل الدعاء هو العبادة في رواية أصح من الحديث. اطلب الله سبحانه وتوجه إليه بالتشريع، دير أنت الواجب واترك الحرام بعد منه، والله تعالى يراك ويطلع عليك سبحانه ما سلك، ويعاملك على قدر معاملتك وعلى قدر يقينك. إلى مدلدل راك يخليك في الابتلاء، يخليك في علم فيما وضعت فيه نفسك، إلا أن يرحمك الله أو يعفو، جعل الله من المرحومين والمعفو عنه. وإذا صدقت الله عز وجل فراه ربي تعالى يقول لك أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظنيت بالله تعالى خير ما تلقى غير الخير. إلى بقيت يا أخي كتشاطر مع الله وكتنحك مع الشريعة وتبغي تقب جدار الشريعة من أجل أن تنال شيئا من الحرام في صيغة الحلال، هذا التحايل إنما تتحايل به على نفسك، وإنما تجري به على نفسك. الله جل وعلا ضمن لك الحياة السعيدة من أبواب الحلال، ضمن لك الأمان التام والضمان التام حينما تتوجه إلى الله عز وجل بالحمد. فالحمد ليس كلمة تقال، بل هي تعبير عن إحساس. ترى غلط لك يسحب لي ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وراح فعلا دخل الحمد. هذا اكثر من الحمد حينما نسبح الله بالحمد والحمد لله، تملأ الميزان كما في الحديث الصحيح، كتعمر كل شيء. يجب ان تجعلها سلما، الحمد لله الحمد لله، لك تصاف الظروف اذا قعدت موضعك فانت لا تحمد الله. وانما الذي يحمد الله بالقران او بالسنه ويتدرج بالذكر حامدا لله فهو كيحقق نفسه الداخل، كيداوي كيداوي البخل ديال النفس ديالو، كيداوي الغش اللي فيه في القلب ديالو. الحمد لله الحمد لله تعالج ما في قلبك من الوهم ومن سوء الاعتقاد ومن ضعف التوجه ومن عدم الصدق في السير الى الله جل وعلا. فتنزل هذه العبارات بمعانيها على اللطائف النفسيه والمضامين الروحيه اللي عندك الداخل، كتعالج قابل لعمل وتبني سكن جديد وتعيد انتاج روحك من جديد مستقيمة صافية سالمة مسلمة لله. فالعبارات يا أخي الكريم لما تعيش المعاني ديالها في القرآن وفي ذكر الله فإنك لن تستفيد منها على أتم ما يكون ما تكون الاستفادة، وما تحقق الصفة، ما تحقق المنزلة التي وجب أن تحققها وأن تتخلق بها. ليش نعود الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله فاتحة البارحة ديال اليوم؟ لا، ذلك في السكن وفي العبارة ديال البارحة ديال اليوم وديال كل وقت، لكن حيث المعنى النفسي اللي عندك انت لكي هو يجب انك اذا قرأت الفاتحة اليوم او الحمد من الفاتحة او من غيرها من الحديث النبوي الشريف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه جل وعلا قولا وعملا، لما كتقرا وتعاود وتعاود انت راك كتبني ما قاعدش مو بعد راك بني الدرجه وطلعت فوق بالدرجه وبني وهكذا 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 ماذا تبني معاني الحمد التي توصلك الى منزله الرضا يعني الثمره ديال الحمد الرضا ان هو الا ثمره الحمد فاذا كنت من اهل الرضا اذا راك دخلت لباب الامانه راه عندك الضمان لاسيرونس ديال مولانا الكريم سبحانه وتعالى عندك الضمان ديال الرحمن فاذهب حيث شئت فانت باذن الله منصور منصور لانك عبد ديال الله حققت النسبه نسبه الاستناد الى الله جل وعلا بما انت عبد وبما هو جل وعلا لك رب سبحانه وتعالى هذا القصه ديال ذاك الاعرابي اللي جات له الناقه ديالو في الصحراء والانسان العربي القديم اللي مشات له الناقه صحراء معناه الموت لأن الصحراء قفار الرمال لكن لا أثار لا طريق لا شيء لا شجار ولا ماء ولا طير يعني القفر والموت في سبيل النجاة الواحد ديالو هي ديك الناقة ديالو باش توصلوا إلى مكان الماء والطير والعمران المثل فلما هربت له الناقة التفت يمين شمال ما لقاش العصب ديالها ثم وحزن ونعس سيد به نعس باش يحلف سبحان الله تعالى وكيفك يلقى الناقة رجعت وقفل عند راسه سيد به من شدة الفرح قال اللهم انت عبدي وانا ربك حل بكل شيء فهذا الفرح شديد ولكن المقصود عندنا محل الشاهد محل الشاهد شنو هو عبر بالعبودية لله علاش لانه يريد ان يحمد الله بغى يقول ربي شكرا الحمد لله قال انا اللهم يعني ناخذ المعنى الان اللهم انت ربي فانا عبدك ملي تكون يعني راني عبد ديال يا ربي راك درت ديك الساعه الحمد فهذا حمد الله عبر داك الشيء اللي وقع له في القلب ديالو لكن طبعا جاتو قوه الفرح عاليه تكلف الانسان ما استطاع يستوعب القوه ديال الفرح التي نزلت في قلبه بما شعر من كرم الله ورعاية الله لعبده يقول رب تعالى وخرجت في مجلس الصحراء رينا نفسك إذ دعوت وسألتني فقد أعطيتك أرجعت لك ناقتك أرجعت لك النجاة لأنه من اللي خلقتك في الأول أنت ما بغيت شي خلق ما خلق شيء أنت ما بغيت نموت كذا بنموتك نكلف لك الناقة ولا بطريقة أخرى تعبد في أسبابه والموت واحد لكن أنا أمن عليك الآن بأن أحييك مرة أخرى فلا يجد العبد عبارة في عمله أشمل ولا أجمل لحمد الله من عبارة الحمد باش تعبر على العبودية ديال لله عز وجل ولذلك يا عشيران لما كتنقص العبودية ديال لله رحنا تنضيع في منزلة الحمد منزلة الحمد ما كنكونوش حميدين كنقول لي انا حمد الله وشكره وانت مازال تاكل الحرام وتمارس المصائب كلها هذا ليس بحمد لان الحامد هو المستجيب لله يستجيب له لامره ونهيه يرضى بقضائه وقدره رضيت بالله ربا ترضى به متصرفا في الكون اذا اعطاه احمده تدخل هالشيء مزيان واذا منع تهدر ربوبيه حينما تبتلى بالادواء والامراض والاوجاع والمصائب عافانا الله واياكم فان العبد اذا وقع به شيء من ذلك وجب ان يكون صابرا انا وجدناه صابرا ماذا قال له نعم العبد لأنه صبر لأنه حامد لأنه شاكر إنه أواب أي في كل أمره يؤوب إلى الله يرجع ولذلك كانت عبارة المصيبة إنا لله إحنا كنا بيا الله وإنا إليه راجعون عافانا الله وإياكم فإذا الحمد قلنا مراتب وقد ذكرنا بعضها الحمد لله جل وعلا بما هو رب سبحانه وتعالى رضيت بالله ربا وهذا يتعلق بالرضا بقضاء الله وقدره إذا أعطاك فإنما أعطاك الخير وإذا منعك فإنما منعك شرا ومن منعك الشر فقد أعطاك الخير ولذلك كن حامدا له على كل حال ونعوذ بجلاله وجماله من حال أهل النار فإذا هذه المنزلة إذا تحققت في العبد في هذا الركن الرضا بالله وعن الله فقد حققت قصة كبيرة جدا من معاني الحمد كل ما يقع للعبد وجب أن يسنده إلى الله تعالى استرجاعا باللفظ وبالوجدان بالإحساس يعني من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون زعما مقنطان في الداخل تنقصد مقنطان الحزن شيء طبيعي يعني لأنه ممكن يشوف شيء العزن عافانا الله وإياك منه ولكن ما تكونش فاقط غضبان على الله هذا خطير هذا لأن هذا إذا معناه أنك لا تؤمن بالله ربا هذا عندك مشكلة في إثبات الربوبية وفي الرضا بالله تعالى وأيضا في الألوهية أيضا يعني في العبادة التامة لله عز وجل فلهذا العبد هو الذي إذا أعطي بادر إلى فعل الخير شكر، وإذا منع غادر إلى فعل الخير صبر. الرضا بالله رب وبالإسلام دينا، وهو في الحقيقة الرضا بالإسلام دينا فرع عن الرضا بالله رب، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشريعة، وإنك تعبده بهذه الشريعة فأنت حينما تعبده بالشريعة معناها الرضا بالإسلام دينا، معناها أيضا الرضا به تعالى إلها، تعبده بالأمر وبالنهي فعلا للأمر وتركا للنهي. وهو ما ذكرت له الآية قبله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فيه. استجيب لله، ترضى به سبحانه وتعالى إذا أمرك بشيء، وترضى به إذا نهاك عن شيء، ومعنى الرضا أنك تفعل ما أمرك وتنتهي أما نهاك وأنت راض، عجبك الحال. إذا جئت وأخرجت ما أخرجت من المال تخرجه وأنت مسرور فرحان أنك تجد البسمة في وجه العبد الذي جعل الله رزقه بيدك، فلا ماشي بيدك، لا هو رزق عبد الآخر جعله بيدك، وأنت ترى البسمة في وجه الفقير وأنت تتصدق عليه. أحمد الله أن جعلك سببا لهذا الخير، وكان يمكن أن يمنعك من ذلك، كان ممكن يجعلك بخير وما تقدر تخرجه فيحرمك من هذه النعمة، وكان ممكن أن يفقرك ويجعلك من المتصدقين لما أفقرك. فالله عز وجل إذ أنعم عليك بأن تستطيع أن تمارس عبادة احمد الله، أنت تزكيه، احمد الله أن ربك أعطاك فرصة بس ما تروحك العبادة. كم من عبد محب لله، محب لله ولرسوله، محروم من هذه العبادة ديال الزكاة. ولذلك راه ما كيعرف النعمة ديال العبادة والنعمة ديال الصنيع ديال الله تعالى إلا من أحب الله وحرم تلك العبادة. في من المسكين تلقى محب لله عز وجل كثير الصلاة ويصاب بإعاهة من المرض لا يستطيع أن يسجد، ثم عاد كتبان له الحلاوة ديال السجود، كيتمنى يكون حطها ديك الجبا وداك النيف مرهم في التراب يتمتع بجمال السجود كما يتمتع الآخرون. ما يعلم العبد جمال العبادة إذا كان محبا لله إلا بعد أن يحرم تلك العبادة فعلا. ولذلك راه النعمة فتفعل هذه العبادة فعلا وتركا إذا كان مما يفعل أو مما يترك وأنت راضي فرحان، فرحان فرحان بالله تعالى والرضا برسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، أي أنك تسير إلى الله على منهج رسول الله. كي قال لك دير دير، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، هالخدمة هالطريق يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا اتباع سيدنا محمد ومحبة سيدنا محمد والتعلق بآثار سيدنا محمد معنى داخل تمام الدخول في معنى الحمد والرضا عن الله. وإذا حققت هذه المراتب الثلاث، الرضا عن الله ربا والرضا عن الله وبالله جل وعلا مشرعا أي الرضا بالإسلام دينا، والرضا عن الله جل وعلا مرسلا أي الرضا بمحمد النبي ورسوله، الرضا الرضا أي أنك تشعر من قرارة نفسك بسرور وبالاستجابة الطوعية التلقائية بالشوق في سيرك إلى الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، فقد حققت الحمد في احمد الله على ذلك مرة أخرى، لأنه سبحانه نحمده على الحمد له جل وعلا، حمد فوق حمد، لأنه أطبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة بعضها فوق بعض، أغرقنا في نعمه فلا يمكن إن كنا فعلا من أهلي ومن أولي الألباب إلا أن نكون من الحامدين. اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا يا ربنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ضعفنا، واغفر لنا نقصنا وجهلنا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.